إليك منها خير مأذونين برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد أيها الأحباب الكرام، إني أحبكم بالله وأسأل الله أن يحفظني وإياكم في ظل عرشه ومنتقى رحمته. ومع الفصل الثالث بعنوان العقل الفني، وهذه الدروس والعبارات انها هي وسيله اتقان للدين المسلم الذي يعرف به العقل الفني في كل مكان، كما انها نصرة لاخواننا الدعاة القائمين المخلصين في مصر، الاخوان المسلمون وتنظيم الجهاد الاسلامي والناجون للناس وغيرهم من الدعاة يحاربون هناك في كل شيء. انا قضاء وزرهم، الاعلام وزرهم، النظام كله وزرهم، وحقهم علينا ان نضعهم. وعندما اقول العقل الفني لا اعني الشرطات من الفنانين فعالم الفن واحد، فهذا الذي يطيق الاناشيد الاسلاميه ويحصرها للشباب، وذاك الذي يرسم الفنون التشكيليه ذات الالوان الثانيه الخارجه من الصور ذات الارواح، وذاك الذي يكتب الادب والشعر والنثر والقصه ليفرض الدين المسلم من قوته ويربي على الدين والاخلاق. نحن لا نعنيه في هذه الدروس الفنانين الشرفاء الذين يقدمون فنهم فلا يتعرفون حصول الله ولا يخافون حصول الله، لهم احترامنا. وانما حديثنا عن الذين يدمرون ولا يعمرون، وهم الاكثر والاكثر في الوقت الفقير. والمعنوية العالمية استخدمت الفن في تدمير القيم والاخلاق، وكما تعلمون ان المعنوية هي ستار لليهودية، واليهودية تريد ان تقيم ملك داوود المزعوم. المعبد الماسوني في مصر،
للسماع المشهور الشيخ رياض، وقد جلس على كرسي المنبه الاول في المحفل الماسوني في مصر، وصورك محمود المليجي ايضا جلس على كرسي الملك سليمان، هكذا يسمون الكرسي في المحفل الماسوني كرسي الملك سليمان. وصورة ثالثة ليوسف قرشي، وصورة رابعة لمحمد فرحان، وأكتفي في هذه الأسماء. هناك صور كثيرة للفنانين، لكن هذه هي الصور التي تثبت بالدليل الواضح وقد نشرت ولم يذكر اصحابها انهم في المحفل الماسوني. وصورة مثل فرحان وعليه عيون الاسقاط الدولة حتى يثبت هويته، يدخلونه في سرداب فيه صواريخ وفيه جماجم وفيه هيئات بشريه حقيقيه، ثم ينام بجوار العنوان حتى لو كنت. فإذا أراد أن ينتقل من المحكم بعد ذلك يقولون له أن مصير مواطن هؤلاء هم الجماد والعظام، هم لأشخاص قام عنه، وهذا مصيرهم قد يحصل بالغرق ويصير لهم حساس يأتي لهم جميع المراحل. ومن أحوال المسؤولية المشهورة قالوا إننا استطعنا أن نلتقط كل إنسان مع رشد الأرض الصالح والمصطفى، سواء علم ذلك أو لم يعلم. يقولون في الأردن ذلك، فإن بياع الجرائد الذي يقف على البسيط ويحمل صور النساء العاريات فهو في الحقيقة يختم أصلا علم أو لم يعلم، لأن الأهدافينات تقسيم الخيط والمقامات ولجن الرذيلة ومحاربة الفضيلة وتحصيل الدين، فكل من يساهم في هذا فهو يلزمنا وتدريجنا.
Thank you.
وهناك طير كثير بهذا الاخير يسير على اسمه الصورة. نعود الى الموضوع الذي وعدناكم به وهي قضية الممثل عادل امام والحركة التي قام بها في اخيوط.
فقالوا له لا تقبل المرأة بعد فواقع الثلاث
باختيارها واختياره ورضاه ورضاها وقبوله وقبولها، ثم يذوق عقيلتها وتذوق عقيلته ان يدخل بها وتمسك عنده ما شاء الله لها. فان قدر الله سبحانه وتعالى دون اكراه او الزام وانما باختياره المحض، فان قدر الله وطلقها طلاقا شرعيا وظهرت من عدتها وبانت منه، عند ذلك يحل لزوجها الاول ان يعقد عليها عقدا جديدا ومهرا جديدا ويتزوجها. اما انهم يحضرون زوجا مستعارا لكي يحللها فهذه بدعة. القصد من هذه المسرحية هو الاستهزاء بالرسول صلى الله عليه وسلم الذي حرم المحلل والتنكيت عليه. وكما تعرفون عاد الامام المهرج صاحب النكتة المرتجلة، انظروا ماذا فعل في هذه المسرحية من السخرية بالحديث وبالرسول صلى الله عليه وسلم وبالقيم وبالاخلاق، وكل هذا لكي يثير اهل الدين. فقام شاب من الحاضرين للمسرحية ولم يكن في الحقيقة عليه مظهر التدين، يعني لم يكن ملتحيا او على رأسه طاقية، وانما شاب من هؤلاء الشباب الحاضرين. صبر وهم يستهزئون بالدين وبالاسلام، فوقف بين الناس وصاح باعلى صوته لا اله الا الله. وهذه لها معنى عظيم، لا اله الا الله. معنى هذا ان الحاضرين الراضين بمثل هذه المسرحيه قد كفروا. فالذي يستهزئ بالنبي صلى الله عليه وسلم او بالحديث الشريف او بالدين الاسلامي فهو كافر باجماع الامه، سواء المستهزئ او الراضي بهذا المستهزئ. فاعلان هذا الشاب كلمة التوحيد معناه انني اجدد ديني واتوب من حضوري، فان مشاهدة هذه المسرحية والرضا بها كفر. وهو اعلان للناس الحاضرين ان توبوا الى الله وقولوا لا اله الا الله. فمن ضحك واستأنس وفرح بالسخرية من النبي وحديث النبي صلى الله عليه وسلم فقد خرج من ملة الاسلام. وما ان صاح بها هذا الشاب لا اله الا الله حتى تخطفته ايدي رجال الامن، المباحث والضباط والشرطة وداسوا باقدامها وضربوه بالاسية الكهربائية ولكمات على الوجه حتى اخطوا معالم وجهه، وكانت اعصابهم مسدودة فخرجوا وصاروا خارج المسرح، واي شاب ملتحي يقترب يلقون القبض عليه عشوائيا ويضربونه حتى يغمى عليه. حتى حدثت حادثة نادرة ان احد الوجهاء حضر ونسي معه نسي البطاقة او الكرت الذي يقبل له بالدخول، فظنوه انه من المتدينين الذين يتجسسون، فضربه رجال الشرطة وبطحوه على الارض حتى جاء من يثبت انه ليس منهم. انا اقول كفى بشباب الدعوة فخرا وعزا انهم جعلوا اصحاب العسل الفني لا يستطيعون عرض مسرحيتهم وعسلهم الا تحت الحراسة المشددة التي بلغت 3000 عسكري و 300 ضابط ورجال مخابرات في البلاد. انا في الحقيقة اعتبر هذا ناصر للدعوة ولشباب الدعوة وبالاخص لتنظيم الجهاد هناك في مصر واثبتوا للعالم انهم يغارون على الدين ويدافعون عن النبي صلى الله عليه وسلم، وانهم بلغوا من المهابة ان الدولة كلها تلتحم معهم في معركة عسكرية، وكنا ننتظر من هذه الدولة ان ترسل هذا العدد لتحرير طابة في ذلك الوقت او لمحاربة اليهود او لدعم الانتفاضة او لاحراق العلم اليهود الاسرائيلي في مصر. لكن يؤسفني ان هذه القوات التي انفقت عليها الدولة حرق الشعب ودماءه ذهبت لكي تضرب ابناء الشعب، بل الصادقين المخلصين الشرفاء من هذا الشعب الكريم. وفي هذه الزوبعة والمعمعة وطبعا في المسرحية صار قبلات. انا في الدرس الثاني قلت ان مديحة كامل هي التي طالت عن عاد الامام، ولكن الصحيح رجاء الجداوي هي التي كانت معه في المسرحية وليس مديحة كامل. فرجاء هذه هي التي كان يقبلها عاد الامام في المسرحية، وتقول انما قبلت سيدي شغال وليس عاد الامام، وانا زوجة وام شريفة. يعني قبلها عاد الامام لا يقل عن 1000 قبلة، ولا تزال ام شريفة، لان المسرحية قبل عرضها تأخذ بروفات كثيرة، شهور كثيرة في الصباح وفي المساء. وطبعا لما يأتي دور القبلة ما راح تنازل عاد الامام ونحط له بعد خد مثل خد رجاء الداوي على سنة تنازل عنه. فالبروفة اليومية تتكرر 10 أو 20 مرة. كل هذه القبل بمجموعها تقول عنها رجاء بأنها لا تقبل عاد الإمام وإنما تقبل الممثل. الشيخ شعراوي بحرمة مثل هذا التمثيل، وكذلك الشيخ الازهر افتى بحرمة هذا النوع من التمثيل، وهذه فتاوى شرعية من علماء مصر. انتقل بكم الان الى الكاريكاتير الذي عمل حول هذه الحادثة التي اختصرتها لكم اختصارا. طبعا وصف هذه الحادثة ان عاد الامام في القطار وجامع لهم مباحث ومخابرات من كل جانب يهتكون ويطيحون ويصرخون، ونادل والحرس امامه واللواء امامه والكاميرات والصحفيين بالعشرات تاخذ الصور، وبعدين يدخلون من باب المحطة السري وطلعون من باب ثاني سري، ثم بعد ذلك قد وضطوا ايادي واسفت فصفت ولو طعمية وسندويش، ثم بعد ذلك يخرج في المسرحية ولابس الروب البرتقالي ويبدأ يمثل امام الناس ويستهزئ بالدين. وهذه صور الكاريكاتير التي نقلتها الصحف بعد هذه الحادثة، يستهزئون بالشباب المتدين وبالصعايدة الشرفاء اهل الخلق والشهامة في اسيوط، مما يبين لك بان اهل اسيوط غير راضين بهذه المسرحية. فاشتراك الصعيدي في الكاريكاتير دليل على معارضته. فهذه الصورة راسمينها للشباب المتدين، لحى وطاقية. والشيخ مالهم يدرسه محاضرة ووصايا قبل أن ينكر المنكر ويعرف المعروف في قضية المسرحية. يستهجئون بالدعوة والأمر بالمعروف. ماذا يقولون؟ يقول الشيخ المحاضر لتلاميذه في الكاريكاتير: ضروري نفكر بموضوعية أكثر، مش كفاية نقول إن الفن حرام، لازم نبحث في التفاصيل. مثلا هل ستارة المسرح حرام؟ هل الثلاث دقات التقليدية قبل بداية المسرحية بدعة؟ هل هناك ضرورة لوجود بوفيه لبيع الشاي والقهوة والمرطبات بين الفصول؟ هل يجوز جلوس الجمهور من الجنسين في الظلام بينما خسفت المسرح مضاءة؟ نكتون على شباب الصحوة الإسلامية. وطبعا كاريكاتير كثير كثير نزل في الصحف أشكال وألوان عن شباب الصحوة، لكن أوريكم الصورة الثانية، استهزاء الكاريكاتير في الصعايدة من أهل أسيوط الذين ساروا وعرضوا هذه المسرحية. صعيدي مع امرأته مع تذكرة، يقول لها: قطعت تذكرتين عشان ندخل المسرحية، لكن حسك عينك تضحكني، اطخك بالنار وادفنك في ارضية المسرح. استهزئون باهل البلد اسيوط تحت الحراسة المشددة. الى اخرين كلها صور استهزاء للصعايدة. واسفني ان بعض الكاريكاتير مبين لك الصعيدي بانه قدر جسميا، اثنين صعايدة والذبان على عيونهم، ولشدة كثرة الذباب على عيونهم واحد يقول للاخر: كان نفسنا نشوف مسرحية عادل امام لكن نشوفها ازاي والذباب على عيوننا. هذا الكاريكاتير متى بلغ بهؤلاء اصحاب العفن الفني ان يتجرؤوا على الصعيد المشهور بالعزة والكرامة والاخذ بالثأر والرجولة؟ لم يبقى في مصر من الناس الان يحافظون في الحقيقة على العادات الكريمة والاخلاق الحميدة الا اصحاب الارياف والصعايدة. ومن رحم الله في المدن ممن حافظ على دينه. لم يبقى في مصر من الناس الان يحافظون في الحقيقة على العادات الكريمة والاخلاق الحميدة الا اصحاب الارياف والصعايدة. ومن رحم الله في المدن ممن حافظ على دينه. لهذا اهل الفن مغتاظين ويريدون تدمير ما تبقى من دين ومن خلق ومن رجولة ومن شهامة. وفي كاريكاتير مطلعين لك واحد ما تكلم مصباح، لكن المصباح سلسلة حديد، يبين لك ان الدين في رؤوس هؤلاء شباب الصحوة انما هو صيد حديد. وحاملين جنازات اموات اثنين يمشون فيهم كاتبين: اعوذ بالله من الفنون، اعوذ بالله من الفنون. يعني بدل ما يقول سبحان الله والحمد لله يقول اعوذ بالله من الفنون، اعوذ بالله من الفنون. يستهزئون بالذكر الى اخره من الصور التي هي بالعشرات في الحقيقة، والاعلام في يدهم والصحافة والأقلام في إذنهم يتخذونها كيفما يشاءون. أنقل لكم أحباب الكرام الحوار، طبعا هذه صور المظاهرات اللي تمت عاد الإمام يهتف، وبعدين مطلعين في الروب يستهزئ بالناس ويسخر، شوف روب برتغالي أحمر يتهجم فيه على أصحاب الدين. ماذا يقول؟ نسمع ماذا يقول عاد الإمام بعد ما خطر المسرحية طلع أمام الجماهير. استمعوا ماذا يقول. انا مش جاي هنا اتحدى افرادا او اشخاصا، لكني اتحدى فكرا منحرفا متطرفا. والدي كان شديد التدين وحافظا للقرآن، فالدين في قلوبنا جميعا وهو ضد التطرف او التعصب. ومن يقول ان الفن حرام لا يفهم ما هو الفن الذي لا يمكن ان يوظف لشيء سيء. ولو كان الناس المتطرفون دول عندهم حاجة تشغلهم ما كنتش صدرت منهم كل المشاكل دي. فالغالبية لا تعمل، لاحظ الغالبية لا تعمل، اقف عند هذه غالبية شباب الصحوة الاسلامية لا تعمل. صاحب الاثر الفني اعترف بها، يضيقون عليهم في وظائفهم وفي ارزاقهم ويطردونهم من الاعمال. واذا اوجدوا مؤسسات اقتصادية او تجارية حاربوها وحاصروها بالقوانين، كما حدث لتوظيف الاموال في مؤسسة الريان، ضيقوا عليها وحاصروها 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 حتى جردوها من كل شيء. وجاءت الصحف عندنا هنا تتهم وتكتب دورا وبهتانا. المسلم هناك في مصر يعيش عيشة الكفاف او لا يكاد. يذكرني رجل صالح تقي يقول عندي دكان انا وابني نطلع منه قوت يومنا، دكان بسيط وبجواره محطة بنزين. صاحب المحطة الاقطاعي اصحابه متنفذين من وزراء ورؤساء الى اخره، جاء الى صاحب هذا الدكان الصغير وقال اريد ان اضم دكانك الى المحطة اوسع المحطة، بيعني الدكان. قال ما ابيعك، اذا بعتك الدكان واكلت قيمته كيف بعد ذلك اصرف على اولادي واهلي؟ قال اما ان تبيعه باختيارك او اخذه رغم انفك. قال افعل ما تشاء حسبي الله ونعم الوكيل. راح صاحب المحطة بعد ما صرخ لك كلمتين على صاحب الدكان واللي مروا بالشارع اسمعون، راح لطبيب شرعي حقير واعطاه رشوة، قال اكتب فيني تقرير انني مضروب على الوجه ومكسور الانف ومخدوش الجبهة ومكسور الضلع، وتقرير طبيب شرعي كامل. وراح لضابط مخبر واعطاه رشوة وكتب محضر بالمعركة ان صاحب الدكان اعترف على صاحب المحطة واهانه وشتمه وضربه، وهذا التقرير الطبي موجود. ومسك صاحب الدكان في الصباح الباكر فاتح دكانه، ولا رجال المباحث حاطين الحديد زيده وماخذينه، وشهرين في السجن تحت ذمة التحقيق بعد ما تقدر تقوم. فتشردت اسرته وجاع اولاده وانهار بيته، حتى وهو في السجن ارسل الى صاحب المحطة ان خذ الدكان ببلاش وطلعني بس حتى اشوف اهلي واولادي. وفعلا اخذ الدكان صاحب المحطة وضم الى محطته، وما استطاع هذا المسكين ان ينجو من السجن الا بعد ان تنازل عن حقه وماله. هذه هي صورة من الصور في مصر. من يستطيع ان ياكل في اللحم من الشعب المصري مرة في الاسبوع او مرتين في الاسبوع؟ تستطيع تقول ان وجبة اللحم تصل الى ربع الراتب او الى ثلث الراتب عند بعض الاسر بعض العوائل. وينفقون الالاف بل الملايين على اهل الفن والفنانين. ثم ياتي عاد الامام ورجاء الجداوي يقولون لماذا تترك الدولة هؤلاء عاطلين لا عمل لهم؟ لو كان لهم عمل لانشغلوا عنا وعن مهاجمتنا ومحاربتنا. تستطيع ان تقول ان عشرات الالوف من الخريجين في مصر والمهندسين والدكاترة والخبراء والمستشارين غير العقول الحرة التي هاجرت من مصر وفرت الى دول اوروبا والى المانيا والى امريكا حتى يستطيعون، علماء خبراء اسباب. وشعب مصر يتميز عن سائر الشعوب ان الله اعطاه ملكة العلم وسرعة الفهم. علماؤهم يملؤون الدنيا في جميع المجالات والتخصصات. كل الدنيا تستفيد الا مصر لا تستفيد منهم. دكتور مصري يخترع دواء لعلاج مرض خطير ويدور العرض على الدولة، ينتظر احد، ينتظر الدولة سبعة او ستريس، ولما ذهب في الخارج وباعه هناك على ديار الكافرين ألقي عليه القبض والسجن وحورب وصدر. هكذا يعاملون الرجال الأحرار المخلصين في مصر. يقول عادل إمام: فالغالبية لا تعمل ثم تجد ما تأخذه، ويا ريت كل واحد فينا يشتغل، وقتها مش هيبقى عندنا وقت نؤذي بعضنا البعض او نتكلم على بعض. والغالبية التي لا تعمل تحارب بشراسة الاقلية التي تعمل، ويعني بالاقلية التي تعمل هم اهل الجنة، يعتبر هذا عمل شريف نظيف يخدمون فيه الرسالة والخلق القويم. تتربص لها، يقول تتربص لها وتسفه عملها وتحاول الايقاع بها، وكثير من الشرور تتولد من الفراغ. والانسان الذي لا يعمل يصبح كائنا بلا قيمه زي قلته، ويمكن قلته احسن شويه. طبعا يستهزئ من اشكال الصالحين المتدينين، قلته يعني شكله بذقونهم وثيابهم على السنه والجماعه، يستهزئ بهم عادل امام. تعالوا معي لنرى مقال نشرته مجلة المجتمع في عددها 884 السنة 19 في 27 سبتمبر 88 تحت عنوان، في صفحة المجتمع الإسلامي تحت عنوان: هنيئا لساكن القبور فأهل الفن بخير. هذا المقال يتكلم عن دخل اهل الفن. الشعب المصري يموت من الجوع، طوابير حتى على رغيف الخبز، والناس يذلون في ذل وفي هوان. استمع التقرير ماذا يقول. نشرت مجلة الأربعاء ملحق صحيفة المدينة المنورة بتاريخ 4 شعبان أن أجور الفنانين تضاعفت 2000% خلال 10 سنوات. 2000% خلال 10 سنوات. وعلى سبيل المثال فإن نور الشريف الممثل الذي كان يتقاضى على الفيلم 1250 جنيه مصري أصبح يتقاضى 30,000 جنيه، وأن عادل إمام الذي كان أجره 1200 جنيه مصري أصبح يتقاضى 100,000 جنيه. وتدور الأيام ويهبط المستوى الفني وترتفع أجور الممثلين. فقد نشرت صحيفة الشرق الأوسط في عددها 2723 بتاريخ 13/5/86 أن عادل إمام حدد بنفسه نسبة قدرها 50% من تذاكر مسرحية الواد سيد شغال لاستمرار في عرضها بعد أن كانت النسبة 30%. وتحقق مسرحية في المتوسط اليومي 6000 جنيه مصري. وعلى هذا فإن عادل إمام يحصل على 3000 جنيه يوميا. 3000 يوميا، أضربها بالشهر أضربها بالعام. هذه من مسرحية واحدة بس، ما فيك حقوقها في الأفلام والمسرحيات والفيديو إلى آخره. وتدور الأيام وأهل الفن في خير. فقد ذكرت مجلة الأربعاء بتاريخ 3 محرم عام 1408 أن عادل إمام رفع أجره إلى 150,000 جنيه في الفيلم الواحد. 150,000 جنيه في الفيلم الواحد. واما اجر محمود عبد العزيز على المسرحية مسرحية خشب الورد فهو حوالي 1000 جنيه كل ليلة، هذا بالنسبة للاجور. اما التكاليف حتى لو كان الانتاج هابطا فانه مرتفع جدا جدا. نشرت صحيفة الشرق الاوسط في العدد 2715 بتاريخ 5/5/86 ان ملابس الفوازير، ملابس الفوازير هذه مال الترهان اللي تطلع في التلفزيون في رمضان، ملابس الفوازير ارتفعت بشكل جنوني، فملابس ترهان بطلة الفوازير التي يعرضها التلفزيون تكلف 500,000 جنيه. يقول المعلق في مقالته تهنئا لساكني المقابر والمطلوبين في محطات المواصلات والخائفين من انفجار المجاري، فان الفن بخير واهلك في احسن حال. ولا يخفى عن اسمائكم وانظاركم ما ينقله التلفاز والاذاعه والصحف من انهيار عمارات كامله على ساكنيها فيموتون بالعشرات وبالمئات في بلد يجري فيها النيل والايدي العامله بالملايين، لكن المتنفذين وحكومه الفنانين والماسونيه والمؤامرات الداخليه والمؤامرات الخارجيه هي التي جعلت هذا الشعب الصابر المكافح المسلم يعاني الامرين. والسر يكمن ان مصر امه حقيقيه ذات تاريخ وذات كيان وذات جيش وذات شعب وعلم ودعوة، ويكفيها ان دعوة حسن البنا بدأت فيها لتصحح افكار الناس وتعيد الخلافة المغتصبة والتي بشر بها النبي صلى الله عليه وسلم بعد الحكم الجبري الذي نحن فيه، تكون خلافة على منهاج النبوة. يتآمرون على مصر لان مصر هي ام الدعوة وهي التي لا تزال سبولها تستوعب اكبر عدد من الدعاة الصادقين المخلصين، وشهداؤها عبر قوافل الشهداء علقوا من الاربعينيات الى هذه الايام وقوافل الشهداء مستمرة في مصر. يتآمرون عليها لانهم يخافون على اليهود، بل يخافون من ان تقوم الخلافة الاسلامية على ارض مصر فتجتاح العالم وتعود الوحدة الاسلامية الحقيقية انطلاقا من وحدة الدين ووحدة العقيدة. اثار هذا العفن الفني ايها الاحباب هو ما تنقله الصحف المصرية، هذه جريدة الوفد تاريخ 29/8/87. اقالكم طبعا هنا صور اطفال مخطوفين وامهات مخطوفين واباء يبكون على اولادهم، اقالكم العناوين العريضة فقط. موجة العنف تتجه الى خطف وقتل الاطفال. احمد الطفل الرضيع لماذا جملوا وجهه بالمكياج قبل ان يقتلوه؟ طفل رضيع احمد خطفوه وبعدين جملوا وجهه بالمكياج عيونه وشفتينه وجسمه ومجدقه. حيل عجيبة الموظفين نساء تأتي امرأة لطفلة عمرها مثلا 6 بس تحملها عمرها سنة او سنتين وبعدين تقول لها يا ماما يا بنتي خذي هذه 10 جنيه روحي اشتريني من البقالة انا تعبانة جيبي الواد احمل عنك، وبعدين هي تمسك الطفل معاها وتروح البنت الصغيرة عشان تفك العشرة وتشتري الحاجة تطلع ما تلقى لا طفل ولا طفل. هذه صورة الام وصورة الطفل اللي مزقوه وقطعوه. وهذه الحادثة ليست الواحدة وانما هي عشرات الحوادث حتى اصبح الناس يعني لا يأمنون على أولادهم ولا يأمنون على بيوتهم، يذهب أحدهم إلى الحقل أو العمل أو الوظيفة وهو في وجل وفي خوف. عنوان عريض: أم تهرب بطفلها من عصابة الخطف وتسير وحيدة وسط المزارع لمسافة 5 كيلومترات. الطفل مصطفى رافعا يده بالدعاء والذي قتل ثم قتل. حاطين صورته. بنت اثنينهم خطفوا شقيقها وقتلوه. ابو القاسم عبد الرحمن وجد طفلها مقتولا. محمد الصغير للرأس لا يزال مخطوفا. رضا والد محمد ووالدة محمد لا يزالون يبكون. العناوين العريضة. الابن الغائب لماذا اختفى وكيف يعود؟ مصر تحتل المركز الاول بين دول العالم الثالث في غياب الاطفال. المركز الاول في دول العالم الثالث في خطف الاطفال. 7000 شخص يختفون في سنة واحدة. 7000 شخص. هذا الكلام ليس من عندي. جريدة الوفد مصرية هي التي تكتب هذا. 7000 شخص يختفون في سنة واحدة. معظمهم لا يعودون. اين يذهب الغائبون؟ الفتيات الى اوكار الرفيق الابيض. يربونهم البنات والمصغار. وبعدين الاوكار الرقيق والدعارة والزنا في الملاهي والكبريهات والبارات. والصبيان الى عصابات النسل والمخدرات. يخبر الصبي هناك في اماكن سرية في مجاهيل يربون على النسل خطة الايد والسرقة ويعطون اسم حركي مشرط ملقط حتى لا يعرف من هو ولا يعرف نسبه ولا يعرف يعني من هو ابوه او امه. علماء الاجتماع يقولون التصدع الاسري والتطلعات المادية وقصور التشريع وراء ظاهرة الغياب. مدير مصلحة الامن العام يقول اختفاء الاطفال ظاهرة خطيرة لا ندعي اننا سيطرنا عليها. هذا مدير الامن العام اعلن عجزه على سيطرة الامن العام على المجرمين الخاطفين. كل هذا ايها الاحباب الكرام يحدث بسبب هذا العسل الفني الذي يدفع يوميا بشروره عبر اجهزة الاعلام فيتلقاها الشباب. افلام الجريمة، افلام الجنس، افلام الخط، افلام القتل، افلام المخدرات، المسرحيات والفيديو هم الذين اوجدوا مثل هذه الجرائم الخطيرة والتي يعاني منها هذا الشعب. وكم انفجر هذا الشعب وثار وحطم. ولكن القبضة الحديدية هي التي تطارده اينما كان. جنون ومعتقلات، عذاب وتشريد وتجويع. ايها الاحباب الكرام، ولا يزال العسل الفني لا يزال يتصدر كرسي الشهرة، فهو الذي يسمى بطلا وبطولة. هذا الفيلم بطولة فلان، البطلة. انظر كيف يختارون اللقب حتى اصبحت الرذيلة فضيلة. يعني انت لو تراجع الافلام والمسرحيات تجد هناك محور رئيسي تدور حوله. خذ على سبيل المثال قضية الخيانة، تهوين الخيانة الزوجية. تستطيع ان تحصر الاف الافلام والمسرحيات التي تبين ان زوج معين اما ان ما عنده فلوس او ما حقق بعض رغبات زوجته. عطوبة فستان حق حفلة زفاف اخته فلم يستطيع لان مسكين ما يملك. او ان وظيفته بسيطة وواحد ثري اخوه مثلا عنده فيلا وعنده سيارة. بعدين هذه الزوجة امام حياة زوجها المادية المتدنية حدت لها واحد وطلعت معاه وزنت وخانت. الفيلم كله يدور حول هذا الزوج الظالم وان هذه الزوجة معذورة ومظلومة وان سلوكه هذا هو الصحيح وان هذا الزوج ما يكبر عليه. وفجأة يقول بطولة فلانة الممثلة ويعتبر هذا الذي هو خيانة زوجية بطولة ويجعل لها الاحضار ويجعل لها التبريرات. مرة انت تبكي ومرة انت تتأثر ومرة انت تتحسر. وفعلا عندهم الوسائل والاساليب يطلعون لك الزوج هذا من اكبر المجرمين. موضوع اخر ايضا قضية العداء بين الزوجة وام الزوج. الاف الافلام يعني ماري منيب هذه تصدرت كل البطولات في العداء بين الزوج والزوجة وام الزوج. لا تستطيع ترى فيلم في ماري منيب الا وتجد العداوة القديمة الموروثة كأنها ثابتة او قرآن نازل بان لا بد ان يكون هناك عداء بين الزوجة وام الزوج. وانظر عاد الفيلم الطويل العريض بين الحماس سواء كانت ام الزوجة او كانت ام الزوج والعداء الذي ينطب على الزوجين. موضوع اخر اظهار الجمع بين الزوجات الذي كان في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم وعهد الصحابة امر طبيعي والغيرة فيه غيرة طبيعية اظهروه بانه من اعظم الجرائم. وان على الزوج لو زنى الف مرة يهون من ان يجمع بين زوجتين. وجاءت الافلام والمسرحيات حتى كثرت الاسر وكثرت العوانس وكثرت المطلقات وخرجنا الى الشوارع يعرضن اجسادهن الا من رحم الله تحت ضغط الفطرة والاغراء والعفن الفني. فاصبحوا يتاجرون بهذه الامور ويحرصون خدمة للماسونية لاخراج الفتيات المسلمات من خدورهن. وقد كان نيازي مصطفى المخرج الذي قتل بعد ان جاء اخت البنت الذي غرر فيها نيازي مصطفى وكانت الاحصائيات والكشوف تبين ان الاف البنات من 15 سنة الى 25 كان نيازي مصطفى له علاقة معاهم في شقته. وطريقة الموت اللي مات فيها قطعوا عروق ايده حتى نزف دمه ومات. رجل عمره اكثر من 70 سنة والاف البنات لا يمكن ابدا ان يعطيها بطولة او يعطيها دور او يعطيها اي موقف تمثيلي الا بعد ان والعياذ بالله يستدرجها الى شقته ويرتكب معها المحرمات. هذا ايها الاحباب الكرام اثر هذا العفن الفني. فنسأل الله سبحانه وتعالى القيوم القادر على كل شيء ان يجعل لامتنا فائدا ربانيا يطهرها من هذا العفن الفني وينظفها وهو على ذلك قدير. اللهم رحماك رحماك بالاطفال الحيارة والشباب الزائعين التائهين. ونسألك اللهم ان تصلح اولادنا وبناتنا ونساءنا وارحامنا واخواننا. ربنا لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا ولا تعاملنا بما نحن اهله وعاملنا بما انت اهله. انت اهل التقوى واهل المغفرة. واسأل الله ان يفرج عن المسلمين في كل مكان. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. والسلام عليكم ورحمة الله.
أيها الإخوة، انتهت مادة هذا الشريط، ولأنه بقي في الشريط متسع فيسرنا إكماله بهذه المادة.
يقول الإمام ابن القيم رحمه الله: من الأولية هي بدايات العمل في سبيل الله، فإن لها حلاوة وعليها طلاوة ينشط الإنسان إذا تذكرها. ولا يغيب عني كلام الإمام حسن البنا رحمة الله عليه بعد أن كبرت دعوته وانتشرت في أقطار الأرض وأصبحت مؤسسات وليست كلمات، إنما مؤسسات تترجم الإسلام في واقع الحياة فينتفع بها البعيد والقريب وينتفع بها العامي والمتعلم. ووجد الخلط من المسلمين أماكن عمل كمحاريب المساجد، حق حقق جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا حققها في مؤسسة. والتقى المسجد ومحراب المسجد مع المصنع مع المستشفى مع جمعية النفع العام تحولت إلى مؤسسات. يقول كنت بين الحين والحين يأتيني هاجس في نفسي يقول ما لك ولهذا التعب. هذا حسن البنا رحمة الله عليه يذكر هذا عباس السيسي يذكر ذلك عنه يقول فتقول لنفسي ما لك ولهذا التعب يكفيك الذي فعل. فتفرغ لأهلك وعملك ونم أموالك ثم لم هذه المقالة. يقول وبينما نبكي تحدثني بهذا إذ يقرأ الباب أخ صغير حديث الانتظام إلى الدعوة. يقول فأفتح له الباب فأرى الحماس يتوسم من عينيه وأرى القوة تفيض من عباراته وأرى حرارة الإيمان تندفع من يديه حين المطارح. يقول فيتلاشى الهاجس في نفسي وأعود إلى عهد البدايات. يقول فيعود الهاجس مرة ثانية في لحظة تعب فإن لكل عمل سرة وفترة. يقول وتأتي برسالة من أخ متلهف متحرق على الإسلام الذي يذبح في كل مكان. يقول فأنشق من جديد. وهكذا في كل مرة يأتي طائف أو خاطر من خواطر التفريط فيندفع برسالة أخ جديد أو زيارة أخ جديد أو دعوة أخ جديد. وهكذا أيها الأحباب الكرام يتحقق معنى جديد من معاني قوله تعالى إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. أصبحت القضية قضية طائف عابر غير مستقر. إنما المستقر في القلوب والمستقر في العقول هي تلك اللحظات والساعات الذهبية التي كانت روايتهم فيها جمع الغبار فيها التي كانت أحلى اللحظات يوم أن يأتي أخ أشعث أغبر ذي طمرين يجلس بجوارك فتصبر عليه وعلى عرقه وعلى رائحته. ويوم أن يكون العمل مشترك في صناعة كاليه أو نصب خيمة أو أي عمل من أعمال الإسلام في بداياته لم تكن هناك كوادر ولم تكن هناك آلات ولم تكن هناك تقنيات وإنما كنا بكل بساطة نمسك المطرقة ونمسك المسمار ونمسك الخشبة نتحول في لحظة نجارين ثم في لحظة حدادين